أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وجاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس، أي أعقل وأذكى؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم استعدادا له. ثم سكت الفتى، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. وتعني هذه الكلمات مستمعين الكرام مطلق الغش، وقد يغش الناس بالمكيال أو بالوزن أو بالأطوال أو بالمساحات أو بالسعر أو بتغيير الصفات أو بمصدر البضاعة، كأن هاتين الكلمتين تعنيان الغش، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار عن الخبث، عن الغش الذي وللأسف الشديد أصبح عند بعض الناس وبعض التجار هو الرائج، وكأنه بدون غش لا تمضي معه الأمور. هذا النوع من أنواع الخبث، حديث هذا اليوم بإذن الله رب العالمين من برنامج الجواب الشافي مع شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة، ونرحب به قبل البدء بهذه الحلقة أجمل ترحاب. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي حول موضوع الغش بأنواعه المختلفة وصوره المختلفة على أرقام هواتف الإذاعة 88-22-652 أو الرقم الثاني 88-22-653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 973-44-24. حياك الله مرة أخرى وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وبارك الله فيك.
شيخنا الفاضل، يعني المتأمل في واقع كثير من الناس ليجد أنهم يمارسون صورا من الغش في جميع شؤون حياتهم. ابتداء قبل أن ننطلق إلى هذا الموضوع الخطير صراحة، وهو موضوع من مواضيع الخبث التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، لو تعرف الناس ما هو الغش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. حقيقة الغش كلمة جامعة تعني نقيض النصح. النصح هو أن تخلص الشائبات من الذهب، أو أن تخلص الذهب من الشائبات، بمعنى أن تفصل الشائبات عن الذهب، هذا اسمه نصح. نقيضه الغش، فإذا وضعت الشائبات في الذهب فهذا هو الغش.
نعم.
وبعضهم عرف الغش بأنه فيما لو اطلعت عليه لا ترضى أن تشتريه.
نعم.
يعني إخفاء العيب بالسلعة على أن تدلس عليك، هذا اسمه غش. وهذه الكلمة فضفاضة وكلمة كبيرة جدا، ربما تحيط بجميع نواحي الحياة.
نعم.
النواحي العبادات، في المعاملات، حتى في السلوك، كل ذلك يدخله الغش.
جيد. طيب شيخ الفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الغش وتوعد فاعله، يعني هناك حديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فقال يا صاحب، أو فنالت يعني يده صلى الله عليه وسلم أو فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. في رواية أخرى من غشنا فليس مني، فليس منا. هذه صورة من ضمن صور الغش. لماذا كان التحذير والتحذير الخطير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من أنواع الخبث؟
أحسنت. حقيقة يعني أرزاق الناس وطعام الناس لابد أن يكون فيه الإخلاص وفيه النصح وعدم الغش، لأنه قد يؤدي إلى موت الإنسان.
نعم.
تصور لو أن هذا الرجل غش في طعامه وباعه مغشوشا فأكله إنسان ربما يموت، فتسبب هذا الغاش بالموت. فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. ثانيا فيه إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال. أنا الآن أريد أن أشتري رطبا.
نعم.
هذا الرطب أريد أن أنتفع به، فاشتريت رطبا وكان على يعني وجه البوكس كما يقال، كان رطبا جنية وشهية وشيء طيب، فظننت أن ما في أسفله مثله.
نعم.
فاشتريت، فذهبت إلى البيت فوجدت أن الأسفل غير صالح للأكل، فرميت بهذا الطعام فقد ضاعت علي 20 شيكلا أو ما شابه. فهذا إضاعة مال، وهذا منهي عن إضاعة المال، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. الحديث الذي ذكرت وتفضلت به، النبي عليه الصلاة والسلام كان مراقبا للأسواق، وهذه يعني أول مراقب للأسواق في المدينة هو النبي عليه الصلاة والسلام، لنرى خطورة ذلك وأهمية هذه الوزارة، وزارة التفتيش على سبيل المثال أو الاقتصاد أو ما شابه.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر وكأنه وحي من الله تعالى، تقدم يا رسول الله إلى هذا الرجل، فنظر فوجد طعاما ما أروعه، فأدخل يده في الصبرة، الصبرة يعني الكومة، من نعم. التمر، في رواية تمر، فأصابت أصابعه بلل من أثر الماء، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا أو صاحب الطعام قد غش في طعامه، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال إذا كان يعني الشتاء عليه المطر. قال يعني لما وقع الماء عليه أما جعلته على الوجه حتى يراه الناس؟
نعم.
من غش فليس مني.
طبعا في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا تتعدد صور الغش، وسنأتي إليها بالتفصيل بإذن الله تعالى بعد قليل، يعني سنفصل في بعض أمثلة على الغش الواقع للأسف الشديد اليوم في أسواقنا، في محلاتنا، عند بعض التجار وغير ذلك. سؤال الآن شيخنا، علاقة الغش بالكذب والتدليس والخيانة.
والله حقيقة أنه هناك ترابط وهناك ازدواجية بين هذه الأمور كلها. يعني الغاش مستحيل أن يكون إنسان غاش إلا أن يكون كاذبا ومدلسا ومنافقا والعياذ بالله
وخائنا.
طبعا وخائن. أحسنت. إذن الإنسان الصادق، والله تعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يتنافى مع الغش. فإذا غش الإنسان فليس بصادق.
نعم.
فأولا سيحلف أيمانا كاذبة، فيضطر لأنه كاذب، لأنه منافق، لأنه غاش، لأنه مدلس، فلا تثق الناس به، فلذلك يقول والله إنه طيب أو ما شابه، فكذب في يمينه، ومن كذب في يمينه فقد شهد شهادة زور وقد حلف على يمين كاذبة، فمآله وهو من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيضا فهو منافق، لأنه من صفات المنافقين أنهم يغشون ويكذبون ويعدون ويخلفون. كل هذه الصفات ملصقة في هذا الرجل الذي يغش. تصور أنت الذي يغش، ولربما يعلم بعض يعني الغشاشين يعني بأسمائهم وأوصافهم، فالناس تحذرهم تقول لا تشتري من فلان فإنه غاش، لا تقترب من فلان فإنه غاش، هذه ألصقت به يعني هذه الصفة، فيعني امتزجت مع الكذب ومع النفاق ومع الشقاق ومع الخلاف ومع سوء الأخلاق والعياذ بالله. ومن الأدب والأخلاق أن تنصح لكل مسلم. جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث يعني خادمه ليشتري له دابة، فتعاقد هذا العبد أو هذا الخادم مع رجل فقال له أتبيع هذه الدابة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال ب300 درهم. قال نأتي إلى ربنا، إلى صاحبي يعني إلى المعلم بتاعي. فجاء إلى جرير وقال له يعني ما أفضل هذه الدابة، أتبيعها؟ قال أتبيعها للرجل بعد أن اشتراها عبده.
نعم.
فقال نعم أبيعها. قال هذه أتبيعها ب400؟ طب العبد بارك له ب300، لكن هذا الرجل قال أتبيعها ب400؟ قال نعم إن شئت. قال أتبيعها ب500؟ قال نعم إن شئت. فأخذ يزيد فيها إلى 800 درهم، من 300 إلى 800، ثم قال إنها تسوى أكثر من ذلك، إلى أن وضع لها سقفا محددا عاديا فاشتراها 800. فقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بايعناه على النصح لكل مسلم.
الله.
فإذا غش الإنسان فإنه لم ينصح إخوانه المسلمين، فماذا نقول لهؤلاء الغشاشين؟
أفهم من كلامك شيخ الفاضل أن الغش يدخل حتى في النصيحة.
الدين النصيحة. الآن قال وإذا استنصحت أخوك فانصح له. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت لك يا أبا صهيب ما رأيك في أنت تعرف بالأجهزة، هذا الجهاز فإذا كان حسنا فعليك أن تقول هذا حسن، فإذا قلت هذا ليس جيدا وهو جيد فأنت غاش في هذه النصيحة. وكذلك أيضا لو جئت إلى مقاول وقلت له يا فلان إنه أريد أن أستنصحك فإني أريد أن أبني بيتا، فإذا كذبت في أوصاف البيت فهذا نوع من التدليس والكذب وهذا غش والعياذ بالله، فهو من أكبر الكبائر عند الله عز وجل.
جيد شيخنا الفاضل، يعني هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسرقة، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده. السؤال يعني هناك ليس هناك فرق ما بين السارق البيضة وسارق المليون دولار على سبيل المثال، ليس فرق هناك.
نعم.
فيما يتعلق بالغش، هل هناك فرق ما بين الذي يغش الناس في أتفه الأسباب والذي يغش في الأمور العظيمة والكبيرة فيما يتعلق بالمعاملات المالية أمور الأمة وغير ذلك، هل هناك فرق؟
أولا تعظم الجريمة بعظم العقوبة وتعظم العقوبة بعظم الجريمة.
نعم.
يعني الآن كل من سرق ربع دينار فتقطع يده، لكن تقطع يده ربما هذا أبو ربع دينار ربما يكون محتاجا، ربما يكون ذا حاجة، لكن هذا الذي أخذ 100 مليون دينار وسرقها واختلسها من الدولة أو ما شابه فهذا إنسان تعظم عقوبته. الغش غش ويبقى الغش غشا،
نعم،
ولا فرق بين غش كبير وصغير بالنسبة لأصل الإثم، لكن عظم الإثم يختلف من ذنب إلى آخر. ولذلك قال علماء العقيدة ذنب دون ذنب وكبيرة دون كبيرة. الآن عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. الآن من أصعب شيء في الدنيا؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طب الآن الزنا لا تعدو هذه الجريمة ولا تستطيع أن تقف أمامها، قتل النفس شيء عظيم جدا، لكن أقل منه السرقة. طب أقل من السرقة الاختلاس، أقل من الاختلاس الكذب ربما.
جيد.
فإذا الغش يختلف من حيث العظم فقط، أما من أصل الذنب فكل من غش ولو درهما واحدا فهو غاش، ينطوي وينضوي تحت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غش فليس مني. ما معنى من غش فليس مني؟ أي من غش المسلمين في معاملاتهم وأحوالهم وكل أمورهم فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي فإنه يتبرأ عن فعله، لأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على النصح لكل مسلم، فإذا لم يكن هناك نصح فإنما يكون الغش، وهذا الغش محرم بالكتاب والسنة، ولا ينبغي لإنسان مسلم أن يكون غاشا للمسلمين، فمن غش المسلمين فلم ينصح لهم.
جيد شيخ الفاضل، سنأتي بعد قليل إلى صور من صور أنواع وأنواع الغش طبعا، لكن سؤال يعني وهو سؤال مهم صراحة، يعني بحكم أن بفضل الله سبحانه وتعالى أن مجتمعنا مجتمع مسلم، يعني أغلب الناس فضل الله سبحانه وتعالى مسلمين ويصلون ويزكون ويحجون إلى غير ذلك من هذه الأمور، لكن السؤال صراحة شيخنا الفاضل أنه هذا الذي يغش الناس، صاحب مصنع، صاحب تجارة، صاحب بائع، صاحب محل، تاجر كبير أو صغير أو كذا، هذا الرجل يعني يصلي ويستمع إلى المواعظ ويستمع إلى الخطب ويستمع إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وعواقب هذا الأمر الخطير، تمام، لكنه لا يتعظ ومع ذلك يغش الناس. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان. دور السلطان، دور الحكومة في هذا الأمر، إذا كان هذا الرجل وهذا التاجر لا يتعظ، يعني القرآن الكريم مش ضابط معه والموعظة مش جاي معه، طيب دور الحكومة في هذا الأمر قبل الانتقال للصور المتعددة، وسأريك بعض الصور الموجودة في مجتمعنا فيما يتعلق بالغش.
أولا المجتمع متكامل ولا بد أن تتضافر الجهود في بنائه،
نعم،
سواء للقاعدة أو للحكومة أو للشعب أو للأمة ككل. فدور ولي الأمر من أقوى الأدوار ويجب أن تكون من أقوى الأدوار للحديث الذي ذكرت. وكذلك فإن يعني كثيرا من الناس لا ينفع معهم إلا القوة،
نعم،
ولا ينفع معهم إلا الزجر، فلذلك على الحكومة أن تأخذ بيد من حديد كل من سولت نفسه له أن يغش إخوانه المواطنين وإخوانه التجار أو إخوانه يعني الموزعين أو الباعة أو المجتمع أو ما شابه. فإذا لا يجوز للحكومة أن تغفل هذا الجانب، وعليها يعني وجوبا إذا رأى ولي الأمر أن الغش قد انتشر في الأسواق فيجب أن ينثر المحتسبة، يعني شرطة المراقبين، يعني المراقبين يعني الرقابة، الرقابة لابد أن تأخذ دورها.
ولا بد أن تتوكل على الله عز وجل، لأن الغش ليس من أخلاق المسلمين، فلذلك لابد أن ينكل بهؤلاء التجار وأن تعرض أسماؤهم بعد تحذيرهم، أن نحذرهم مرة ومرة ومرة، ثم بعد ذلك أن نكتب أسماءهم فيما يسمى بالليست السوداء.
جيد شيخ الفاضل، يعني الله يجزيهم الخير، طبعا بداية التفتيش الصحي والطب الوقائي عندنا في قطاع غزة كل يومين طبعا يظهر لنا صورا من صور الغش طبعا ومصادرة بعض الأمور التجارية كالطعام، الأجبان، الزيوت وغير ذلك، وبكميات ضخمة. يعني هذه الكميات لا قدر الله لو تم تسويقها على الناس لا يعني ربما يصابوا بالأمراض والسرطانات وغير ذلك. تمام شيخنا؟ وهي أمامك يعني صور من صور الغش مثلا، يعني الأجبان المنتهية تاريخها طبعا تباع بأسعار يعني زهيدة جدا، وتسوق على أنها يعني كأنها طازة وكأنها جديدة. صور أخرى فيما يتعلق باللحوم كما ترى،
نعم أرى
اللحوم المجمدة تباع على أنها طازجة وبأسعار يعني قليلة جدا تباع للناس. طبعا التفتيش الصحي يضبط كثير من الناس ويضبط كثير من التجار في هذا الأمر ويعرض لنا مثل هذه الصور. وتفضلت قبل قليل أنه هذا دور الحكومة ودور السلطان ودور الحاكم فيما يتعلق بهذا الأمر وضبط هذا الأمر. جيد، أليس بالأحرى أن تعلن أسماء هؤلاء التجار الذين يغشون الناس؟ وأول امبارح أو قبل عدة أيام ضبطت كمية زيت زيتون سيرج ومخلوط بروائح وبألوان وغير ذلك، ويباع لأنه زيت سر وزيت شمال وغير ذلك وأسعار باهظة، وهو في الحقيقة يعني نوع من أنواع الغش، الإبداع في الغش كما يقال. دور الحكومة مرة أخرى في هذا الجانب الخطير شيخ الفاضل.
طبعا أنا بدون تحيز لا للحكومة،
نعم،
ولا للشعب ولا للتجار ولا للمستهلكين، أنا أقول كلمة حق وأقول دين، هذا ديننا، لابد من النصح. التاجر الذي يتعدى حدود الله عز وجل ويتعدى القانون الذي يحظر عليه فعل شيء فعليه أن يردع. وأنا أقول يأخذ لفت نظر مرة ومرة ومرة يزجر في ذلك، لكن بعد ذلك لا ينفع مع هؤلاء إلا التشهير بأسمائهم. وبعض الناس ربما يعني كما سمعنا شهر بأسمائهم فاعترض بعض الناس، هذه يعني فضيحة وهذه مصيبة وهذه كذا وإلى آخره. أنا أقول إن وجد ولي الأمر أن تاجرا لا يردعه إلا أن يفضح أمام الملأ فلا بأس به، ولا يعني يحرم ذلك ولا يكره ذلك، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. يعني مصلحة هذا التاجر أن يربح وأن يكسب أهله وأن يطعمهم من ماله هذه مصلحة خاصة، لكن مصلحة الناس جميعا هي عامة، فإذا اصطدمت المصلحتان نقدم الأنفع وهي العامة على الخاصة. فلذلك أقول لا حرج للشرطة أن تأخذ دورها، وهذا واجب على ولي الأمر أن يفتش، فإن وجد غشا فعليه أن يظهره وأن يتلفه. وما نقول والله يعني ما هذه إضاعة مال أو ما شابه، يعني قبل سنوات ضبط بعض التجار يضعون بويت الكنادر أكرمكم الله في الشراب، في الشراب، فيسودون هذا الشيء ويسقونه للناس. هل يعقل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومفهوم المخالفة وأن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. أنت هل تحب أن تأكل أكرمك الله يعني بوية الأحذية أو ما شابه؟ لا، إذن كيف تطعم وتسقي يعني هؤلاء الناس؟ فلذلك لا يجوز هذا. وإن لم يرتدع الناس إلا بالقوة فلا بد من القوة أن تأخذ دورها.
جيد، فتح الله عليك وبارك الله فيك. طبعا عبر برنامج الجواب الشافي شيخنا باسمك طبعا نطير التحية للإخوة في التفتيش الصحي الذين يعني يتابعون ليلة نهار، وفيما يتعلق بالمخازن ومتاع المطاعم وغير ذلك في هذا الأمر. لكن هذه الصورة مثلا من الصور الموجودة عندنا وصلت إلينا بعد عملية تحري وتقصي معقدة طبعا استمرت لأكثر من 10 أيام من مفتشي صحة المحافظة الوسطى على سبيل المثال، وأفراد المباحث التموين ضبطوا أكثر من 900 شوال طحين مسوس وعليه مواد يعني يبدو أنه إضافة تم إضافة محاليل معينة من أصباغ الطعام وغير ذلك على هذا الطحين يبدو لاستخدامه في المخابز وغير ذلك في هذا الأمر. يعني هذه مثلا جريمة من الجرائم الكبرى، ولو أردنا استعراض بعض صور الغش الموجودة في مجتمعنا شيخنا الفاضل ربما الإنسان يقشعر بدنه من هذا الجرم وهذا التلاعب بأرواح الناس. هذا الأمر يعني خطير جدا جدا فيما يتعلق بالغش. السؤال يعني المطروح شيخنا الفاضل، عواقب الذي يغش الناس في الدنيا والآخرة، يعني هذا التاجر اللي بطعم أبناءه حرام وبغش الناس وأرواح الناس، ربما عشرات من الناس أصيبوا بالسرطان أو بالأمراض أو غير ذلك نتيجة مثلا الغش أو نتيجة هذه الأمور، عواقب هذا الأمر في الدنيا والآخرة.
طبعا من أحيا نفسا فقد أحياها، ومن تسبب بموتها فقد أماتها.
نعم.
ولذلك من تسبب بفعل شيء فإن يعني مآله إلى يوم القيامة الخسران والعياذ بالله، ولربما يرى ذلك أو يرى أثره في نفسه أو زوجه أو ولده أو أقرب الناس إليه أو في ماله أو في تجارته.
نعم.
إن آجلا أو عاجلا. فلذلك لا يمكن هذه الأمة، لا يمكن لهذه الأمة أن تنهض ومن بينها من يغش يعني المواطنين. فلذلك نحن نقول عاقبة ذلك سوء والعياذ بالله، يخاف الإنسان على نفسه. ربما يكون بعض التجار، طبعا أنا بدي أثني على بعض التجار الصادقين الأمينين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يتلاعبون بالأسعار، فكل الشكر والتحية لهؤلاء التجار. لكن نحن نتكلم عن قليلة في مجتمعنا، لابد أن نعريهم من هذه الأمور حتى يعرفهم الناس، فنذكر هؤلاء ونعرف الناس عنهم حتى ينصرفوا عن بيعهم وشرائهم والتعامل معهم. لكنني أقول بكل صراحة وبكل ألم، لابد للأمة أن تحارب هذه. أنا أقول يعني لو أنك علمت أن جارك، وهذا أسأل فيه كثيرا، أن جاري يريد أن يغش شيئا أو دفن شيئا في مكان معين وأنا رأيته، فبعض الناس يقول هل يجوز لي أن أخبر عنهم؟ أقول نعم، لا تقول هل يجوز، هل يجب أو لا يجب. أنا أقول من رأى مصيبة ربما تضر ببعض الناس يجب عليه أن ينبري وأن يحتسب لله تعالى وأن يتصل بالمعنيين وأن يخبر عما رأى، سواء كان غشا أو سرقة أو ما شابه، لأن ذلك من النصح وعدم ذلك من الغش. فلذلك لا يخاف أحدنا أن يتهم بأنه مخبر أو مشابه، المخبر أن يكون مع العدو، أما مع الصديق فليس يعني هذا سبة له وليس عيبا، فإنما هو أراد أن ينصح للمسلمين ولا يغشهم.
إذن سبل القضاء على موضوع الغش لا يتم بأمر واحد، بل إنما بتضافر الجهود المختلفة في هذا الأمر. فعلى سبيل المثال تفضل قبل قليل فيما يتعلق بنصيحة للناس بالتعاون في هذا الأمر، يعني كل من يرى غشا من تاجر من غير ذلك يبلغ، هناك يعني دائرة الطب الوقائي وزارة الصحة في كل يعني عيادات أو في كل مناطق غزة منتشرة في كل مكان وأرقامها يعني موجودة. لكن سؤال آخر فيما يتعلق بهذا الأمر، كما تفضل تضافر المعنيين جميعا من الطب الوقائي من الناس، السؤال الأهم دور العلماء، دور الوعاظ، دور المشايخ في هذا الأمر كذلك.
طبعا دور العلماء والوعاظ ووزارة الأوقاف بشكل عام لا تقل أهمية عن وزارة الصحة والرقابة وغير ذلك
في التوعية والتنبيه.
في التوعية وغير ذلك.
نعم.
بل إن يعني الوزارات كلها يعني بفضل الله تستعين بالعلماء وبالوعاظ وبالدعاة إلى الله تعالى للتطرق لبعض الموضوعات وهي نافعة بإذن الله. أنا أقول يعني دور العلماء دائما ليس شرطا أن تأتي بخطبة جمعة على سبيل المثال فقط من غشنا فليس منا أو من غش فليس منا، إنما أنت وأنت تستعرض مواقف في حياة الناس عليك أن تبين أن هذا صح وهذا خطأ. يعني إذا قلت هذا يعني صواب وهذا خطأ، الخطأ هو غش، إذن بين للناس أن هذا من الغش، من باب الغش والخداع. الآن في موسم الامتحانات نتكلم نحن العلماء ونحن الدعاة ونحن الوعاظ عن الغش في الامتحانات ونقول لا يجوز للطلاب أن يغشوا في الامتحانات، هذا نوع من أنواع الغش. لا يعني، وينبغي علينا أن نركز على هذا الجانب، لأننا لا نريد أن نخرج طبيبا غاشا ولا مهندسا غاشا ولا أستاذا غاشا، بل لابد أن نخرج أفذاذ وأكفاء وأناسا يعتمد عليهم. فلذلك نحن نقول على الوعاظ، على وزارة الأوقاف أيضا، بين الحين والآخر لابد أن يعني تأمر وتنصح الأئمة والوعاظ أن يتكلموا في مثل هذه المواضيع، فإنها من الأهمية بمكان.
جيد، موضوع مهم جدا فيما يتعلق بهذا الأمر، وخاصة الغش، وخاصة عند التجار يعني. لكن هناك أيضا موضوع آخر فيما يتعلق بالغش شيخنا الفاضل، وصورة من صور الغش، وهو غش الرعية. يعني حديث معقل بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا حديث ربما من أخطر الأحاديث شيخ الفاضل التي لها علاقة بالراعي أو بصاحب المنصب أو صاحب يعني المكان الذي ائتمن عليه. يعني رسالة توجهها لكل من استرعاه الله تبارك وتعالى رعية، لكل من استرعاه الله تعالى منصبا يعني في هذا الأمر شيخ الفاضل.
طبعا أولا هذا الحديث عام،
نعم،
ولا بد أن نعممه. يعني فقط يعني أذكر هذا الحديث على أنه يخص رئيس الدولة ورئيس الوزراء مثلا والوزراء، وأترك أيضا أرباب البيوت. أولا نبدأ بالبيت: أنت يا أب ويا أم استرعاكم الله بأبنائكم فإن قصرتم حرم الله عليكم الجنة. نبدأ من هنا. إذن كل أب يقصر في تربية أبنائه ولا يربيهم على طاعة الله وعلى حفظ كتاب الله عز وجل فإنه غاش لهم. إذا رأى المنكر في بيته وسكت فإنه غاش لرعيته التي استرعاه الله عليها.
نعم.
كذلك أيضا أنت أيها المدير في دائرتك، فإذا سكت عن يعني شيء من الحرام وشيء من الخطأ فأنت غاش لرعيتك. إذا لم تنصف موظفيك فأنت غاش لرعيتك. حتى إذا وصلنا إلى الوزراء وإلى استاسة فنقول لهم: اتقوا الله عز وجل فيما استرعاكم الله فإنكم تسألون عنهم يوم القيامة. فإذا قصرتم في جانبهم وأنتم قادرون على إنصافهم وعلى إطعامهم وعلى تأمينهم فأنتم غاشون، ومن غش فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد للإنسان دائما أن يكون على منهج محمد عليه الصلاة والسلام، سواء كان راعيا أو يعني مرعيا. فإذا كان مرعيا فعليه أن يسمع وأن يطيع، وإذا كان راعيا فعليه أن ينصح لرعيته، وألا يوظف إلا الأكفاء، وألا يوظف إلا المخلصين، وألا يوظف إلا الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلنا ذلك نهضت هذه الأمة. أما إذا غشت الراعي غش الرعية والرعية غشت الراعي فكذلك إن الأمة لن تنهض لأنها غاشة في دين الله عز وجل.
جيد، هناك شيخ الفاضل يعني ظاهرة ربما موجودة عندنا أو يعني تقريبا أو عند المسؤولين والمدراء ممن ولاهم الله تبارك وتعالى واسترعاهم على هذه الرعية وأصبحوا مدراء أو أصبحوا مسؤولين وغير ذلك أو ولوا بعض المناصب، ترى أن هذه الظاهرة أن هذا المسؤول إذا ولي منصبا أو إدارة أو غير ذلك تأتيه التهاني والتبركات وعلى الفيس بركولي وكذا وإلى غير ذلك. أين هذا الأمر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعني الرعية والمسؤولية وغير ذلك؟
أولا ترشيح الإنسان للمنصب جائز.
نعم.
أولا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، لكن مع ذلك حذر من باب النصح والإرشاد لا من باب الحرمة والنهي. عندما حذر من ذلك كأنه يقول لا ينبري لهذه الوظيفة إلا من كان كفءا لها. ولذلك يوسف عليه السلام رشح نفسه: إن خير من استأمنت القوي الأمين.
نعم.
قصة موسى عليه السلام: واجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن لا مانع للإنسان إذا كان كفءا أن يقول إني أنا أتوجه أن أكون وزيرا للاقتصاد، أو أنا أستنهض بهذه الوزارة الأوقاف، أنا أريد أن أكون وزير الأوقاف حتى أصلح ما فيها، أو وزارة الصحة حتى أصلح ما فيها، لا حرج في ذلك، لكن بشرط أن يكون قويا وأمينا. قويا عالما، وأن يكون أمينا على من استرعاهم الله سبحانه وتعالى. يجب على من تصدى لوظيفة أن يكون أهلا لها. يعني أنا لا أعرف عن الطب شيئا، أقول أنا أريد أن أرشح نفسي وزيرا للصحة، هذا لا يجوز.
نعم.
ولا يجوز لي أن أرشح، ولا يجوز لأحد أن ينتخبني على ذلك. لكن أنا في مجال الهندسة فعلي أن أقول أنا أريد أن أكون يعني مرشحا لما أليق به أو ما أستطيعه أو غير ذلك. إذن معنى ذلك يجوز للإنسان أن يرشح نفسه، لكن في المقابل لا يجوز لك أن ترشح نفسك إذا كنت ضعيفا. يا أبا يعني ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وعمل بمقتضاها. فإذا علمت بنفسك قوة وعليك حفظ وعليك أمانة ودين وتقوى، فلا حرج أن ترشح نفسك، لكن إن لم تعلم ذلك فلا يجوز لك من باب النصح والإرشاد.
جيد. شيخنا الفاضل، وردنا بعض الأسئلة فيما يتعلق بهذا الأمر، يبدو أن هناك اتصال. طيب، نأخذ الاتصال قبل أن ننتقل إلى الأسئلة التي وردتنا عبر رسائل SMS. طيب، نقول السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيكم العافية.
عافاك الله يا أختي. من معنا؟
معك أمام.
تفضلي.
والله أنا حابة أشكرك كثير على البرنامج، يعني بارك الله فيك وربنا يجزيك ألف خير يا رب.
حياك
الله. على المواضيع اللي بتطرحوها، وشكرا كثير للشيخ.
حياكم الله.
على المواعظ اللي بعطيها، الله يجزيك الخير. بس بدي أسأل سؤال ممكن؟
تفضلي.
بالنسبة في بعض المحلات اللي بغش بقولك حرام نذكر الاسم من خوف لا يقطع رزق العمال اللي فيه. طب يعني هو العامل فيش فيهم واحد يعني ممكن انه يخاف الله وإشي؟ يعني ده ممكن تجاوبني، وشكرا كثير لكم مرة ثانية.
طيب، واضح، بارك الله فيك أختي، شكرا لك.
يعني الذي فهمته من السؤال أنه بعض الناس ربما يعني يعمل في مصنع على سبيل المثال،
وبدوش يبلغ عن صاحب المصنع أو كذا.
نعم، حتى لا يقطع يعني العمال كما يقول، يعني الغاية لا تبرر الوسيلة أولا، ثانيا يعني المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. يعني المصنع فيه دعني أقول 100 عامل، لكن مصلحة الأمة
نعم
آلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من الناس، فكيف يغش ذلك؟ كيف يرضى لذلك؟ يعني إذا أنت تعلم، إذا رضيته لنفسك فرضه لغيرك، إذا لم ترضه لنفسك فلا ترضه لغيرك. فلذلك لابد، يعني أنا أقول إن لم يكن هناك فتنة من وراء التبليغ وجب عليك التبليغ. يعني الآن مثلا أرى أناسا يسرقون الكهرباء، فأنا أدل عليهم ولي أجر عند الله عز وجل.
نعم.
رأيت تاجرا يغش في تجارته، يعني أبلغ عنه ولي أجر عند الله سبحانه وتعالى. أنا أقول بشرط ألا تحدث فتنة أعظم، فإن كانت هناك فتنة أعظم فهنا السكوت يعني والإنكار بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لابد الإنسان أن ينكر بيده ثم بقلبه بلسان ثم بقلبه.
جيد. هناك سؤال قبل أن ننتقل إلى يعني موضوع مهم كذلك، الغش في الاختبارات والامتحانات في المدارس بين الطلبة كما تقول السائل أو السائل، نعم، هل هو من الخبث ومن المحرمات أم ماذا؟
طبعا احنا قلنا يعني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم من غش، من غش
أي نكرة، صورة من صور الغش،
نكرة أي غش للإنسان فإنه ليس على هد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن مثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
أبدا.
تمام. هل نساوي بين الكسلان وبين النشيط؟ هذا ظلم.
نعم.
ظلم الطالب الذي يجد والطالب الذي لا يجد، أساوي بينهما؟ هذا من الظلم لا من المساواة. ومن المساواة أن أعطي هذا حقه وهذا حقه.
في هذا الموضوع الشيخ الفاضل حتى يعلم السائل ربما أو الطلاب الذين يعني ربما يسألون في هذا الإطار، إن الطالب مثلا في توجيه أو غير ذلك إذا غش في الاختبار وارتقى في الدرجات بالغش وأصبح يعني صاحب درجة عليا، يعني أخذ مثلا يعني معدل جيد، ثم درس الدكتوراه وصل بالغش، في النهاية هذا سيخدم الناس وسيغشهم حتى في طريقة يعني تطبيب الناس حتى لو وصل أعلى المراتب. وليش رأيك شيخ؟
أحسنت. أنا أقول بكل صراحة يعني الطبيب، ونحن نثني على أطبتنا وكذلك على مهندسينا وكذلك على يعني جميع شرائح الشعب.
نعم.
فشعب فلسطين شعب ولاد وفيه من الخير ما فيه
فضل الله سبحانه وتعالى.
فضل الله تعالى. ومع ذلك فزمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من المنافقين ولم يخلو من الغش والعياذ بالله. فهذا ليس طعنا في غزتنا ولا في فلسطين ولا في أمتنا.
نحن نقول كصورة من صور الغش.
نعم. كصورة من صور الغش. فلذلك نحن نقول هذا الإنسان الذي ارتقى وأخذ يغش من أول حياته إلى آخر حياته ثم تخرج على أنه غاش، أنا أعتقد وأشاركك في الرأي أنه سيبقى على الغش إن لم يدركه أو تدركه رحمة الله عز وجل، فيتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول يعني أيها الطبيب أو أيها الأستاذ، إذا غششت مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو ما شابه، عليك أن تدرك نفسك وأن تتوب إلى الله تعالى وأن تقلع عن هذا الذنب الخبيث وعن هذا الخبث الذي لا ينبغي أن تكون في أمة الإسلام، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة لا بد لها من إصلاح ما أفسد الإنسان. فإذا أفسد طبيب شيئا فلا بد أن يصلحه، وإذا أفسد عالم شيئا فلا بد أن يصلحه، وإذا أفسد وزير شيئا فلا بد أن يصلحه. بذلك تكون هذه الأمة أمة محترمة، أمة لا بد أن تقف على جادة الصواب، وهذه الأمة التي ينصرها الله سبحانه وتعالى.
أخيرا شيخنا الحبيب، يعني في ختام هذا اللقاء، لو تبين لنا عواقب التساهل فيما يتعلق بالغش ويعني عدم الأخذ بيد من حديد صراحة على هؤلاء الذين يغشون الناس، سواء كان من الحكومة أو سواء كان من الناس الذين يتساهلون ويطنشون عندما يرون يعني هذه الصور من صور الغش، وكذلك الوعاظ وكل من استرعاه الله تبارك وتعالى يعني منصبا في هذا الأمر، عواقب هذا الخبث على الناس عامة وعلى الأمة كذلك.
أولا يعني كل حر يرتدع بكلمة، وأما العبد فلا بد من قرعه بالعصا. فلذلك الإنسان إذا كان حرا شريفا دينا فإنه بمجرد أن يقول العالم من غش فليس منا أو ليس مني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرتدع. لكن بعض الناس لا بد من قرع رؤوسهم واعتلائها بالدرة، فهنا نقول لا بد للإنسان هنا أن يستعمل القوة في هذه الأمور. فنحن نقول الحكومة لا بد أن تأخذ دورها بالقوة، وكذلك العلماء لابد أن يأخذوا دورهم بالإرشاد والوعظ، والأمة لابد أن تأخذ دورها بالنصح، وكذلك أيضا بالسماع للمواعظ إذا تفشت هذه الظاهرة، ونسأل الله ألا تكون ظاهرة وإنما هي يعني خيال من الخيالات. فهنا إذا تفشت أولا صاحبها نادم إلى يوم القيامة. الأمة التي تخرج الغشاش فإنها يعني أمة لا تستحق النصر. نحن نطلب من الله كل يوم أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، إذا نحن لم ننصر أنفسنا فكيف ينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم نقدم النصيحة للحكام فمن الذي يقدمها؟ نحن العلماء، نحن الدعاة، نحن الخطباء لابد أن ننصح، والحمد لله على منبركم هذا، فإننا ننصح كل راع وكل رعية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نتكلم كلمة الحق، وهذه كلمة أقولها بإذن الله سبحانه وتعالى لينتفع بها الكل. فإذا تضافرت الجهود أعتقد أن هذه الظاهرة ستتلاشى من مجتمعنا ومن غزتنا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا أمتنا وفلسطين وغزتنا وأمتنا، والله أعلم.
اللهم أمين، بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل، ونسأل الله رب العالمين أن يرفع عن أمتنا عن أمتنا البلاء والحصار والقتل وكل هذه المصائب التي حلت بأمتنا من جراء هذا الخبث الذي انتشر في يعني المسلمين، اللهم أمين. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة على هذه الإجابات الشافية وعلى هذه يعني التوصيات التي رفعها للأمة ولكل من استرعاه الله تبارك وتعالى أمر الرعية. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.